الخاسرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. قال المصنف: هنا صور خمس. الصورة الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث. المصنف قلنا بعد أن أكمل الشكوك المطلة شرع في الشكوك غير المطلة. أول تلك الصور كما تقدم صورة الشك بين الاثنين والثلاث، وقلنا أن المصنف إنما خص تلك الصور الخمسة دون غيرها، مع أن الشكوك غير المطلة أكثر من ذلك لأحد أمرين: إما النص، وجود النص بتلك الصور، وإما كثرة الابتلاء. الشارح يقول: الصورة الأولى كما ذكرنا سابقا لا نص عليها، ومراده لا نص صريح عليكم السلام، كما صرح المصنف في الذكرى. المصنف في الذكرى نفى الرواية الصريحة، قال: لم أقف على رواية صريحة فيه. ماكو برواية صريحة. نعم هناك روايات عامة تشمل هذا المورد. الشك بين الاثنين والثلاث، القاعدة مقتضى القاعدة فيه البناء على الأكثر والإتيان بركعة احتياط كما سيأتي. قال: فهنا صور خمس تعم بها البلوى أو أنها منصوصة، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك كما حرره، يعني المصنف، في غير رسالة الصلاة. وسيأتي أن الأول، يعني الشك بين الاثنين والثلاث، غير منصوصة، وسيأتي أن الأولى غير منصوصة. الصورة الأولى الشك بين الاثنين والثلاث مقصودة بعد الإكمال، بعد إكمال السجدتين. كل ما لو كان أحد طرفي الشك أو أحد أطراف الشك هو الركعة الثانية، فلا بد من التقييد به بعد الإكمال، وإلا كما تقدم الركعة الأولى والثانية الأوليان لا يتطرف الشك إليهما، لا شك في الركعة الأولى والثانية، فلا بد من إكمال الركعة الأولى والثانية بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، ثم بعد ذلك يأتي الطرف الثاني. لذلك قيد الشارح بعد الإكمال، يعني بعد إكمال السجدة الثانية بالذكر الواجب، بعد إكمال الركعة الثانية بالذكر الواجب للسجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه. قال: والشك بين الثلاث والأربع. صورة الثانية من صور الشك صورة ما لو شك بين الثلاث والأربع عليكم السلام ورحمة الله. أيضا الشك بين الثلاث والأربع مقتضى القاعدة اللي استفدناها من روايات متقدمة، ثلاث روايات، واحدة منها: يا عمار أجمع ذكرت هو كله، متى ما شككت في شيء فابني على الأكثر، قاعدة البناء على الأكثر. فإذا شك بين الثلاث والأربع حكم أن يبني على الأربعة، ثم بعد ذلك يأتي بركعة احتياط أو بركعتين من جلوس على التفصيل الآتي. هذا مقتضى القاعدة. ثانيا أكو روايات خاصة مو فقط مقتضى القاعدة في خصوص هذا الصورة، الصورة الثانية ما إذا شك بين الثلاث والأربع، فهناك روايات خاصة قالت بالبناء على الأربع. مثلا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال: إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا، هذا موضوعنا الشك بين الثلاث والأربع، إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء. أما إذا ظننت وذهب وهمك إلى شيء فتبني على الظن، تبني على المظنون. فإذا تساوى طرفا الشك، حيث كان شك منطقي بمعنى عدم رجحان أحد الطرفين على الآخر، صليت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء، فسلم. سلم يعني شنو؟ يعني ابني على الأربعة وسلم، إنها الصلاة، يعني ابني على الأكثر وسلم. فسلم ثم صلي ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، يعني تصلي ركعتين الاحتياط من جلوس تعدان بركعة واحدة، فتجبر احتمال الثلاثة، تبني على الأربعة وتجبر الاحتمال الثلاثة بركعتين من جلوس. رواية أخرى رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، يعني ما عند ظن، عند تساوي بين الطرفين. فقال عليه السلام: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. يعني شنو؟ يعني يبني على الأكثر، يبني على الأربعة، ثم بعد الصلاة يحتاط، يحتاط إما بركعة من قيام تسد احتمال الثلاثة، أو ركعتين من جلوس تعدان بركعة أيضا تسد احتمال الثلاثة. هاي تخير بين الركعات الاحتياط، بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس. لكن على كل حال لابد أن يبني على الأربعة ويأتي بصلاة الاحتياط. قال: والشك بين الثلاثة والأربع، هاي الصورة الثانية، مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ هو سابقا قيد، قال بعد الإكمال. الآن مطلقا يعني شنو؟ يعني أكمل أو لم يكمل. ليش؟ لأن هذا ما عندنا واحد من أطراف الشك، الشك في الثنائية أو الشك في الركعة الثانية حتى نقول لابد من الإكمال. هو أكمل أو لم يكمل في الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، يبني على الأربعة ويأتي بركعة الاحتياط. قال: والشك بين الثلاث والأربع مطلقا يعني أكمل أو لم يكمل، ويبني على الأكثر فيهما، يبني على الأكثر في الصورتين، في صورة الشك بين الاثنين والثلاثة وفي صورة الشك بين الثلاثة والأربعة. على كل حال يبني على الأكثر، يعني يبني على الثلاثة بالصورة الأولى ويبني على الأربعة في الصورة الثانية. قال: يبني على الأكثر فيهما، يعني في الصورتين، ثم يحتاط بعد التسليم، بعد أن يسلم يحتاط بركعتين جالسا، بحسب رواية صحيحة الحلبي قال: صلي ركعتين وأنت جالس. صحيحة الحلبي قال: صلي ركعتين وأنت جالس، لذلك قال بركعتين جالسا، أو ركعة أو ركعة قائما، أو بركعة قائما، بحسب هاي رواية جميل اللي قال أنت بالخيار، إما أن تصلي ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام أو ركعة قائما. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة: الشك بين الاثنين والأربع. الشك بين الاثنين والأربع لابد من تقييده بشنو؟ بعد الإكمال، لابد من تقييده، ما قيد لوضوحه، لوضوح أن الشك بين الاثنين والأربع هذا بعد الإكمال، لابد أن يكون بعد الإكمال، وإلا قبل الإكمال ينجر الشك إلى الثانية ويقع مبطلا للصلاة. إحنا نتحدث عن الصور التي لا تبطل الصلاة بالشك، الشك غير المبطل، الشك غير المبطل لابد أن يكون مقيدا بعد الإكمال. فإذا أكمل السجدة الثانية من الركعة الثانية وشك هو في الركعة الثانية وفي الركعة الرابعة، بمقتضى القاعدة نقول يبني على الأربعة، يبني على الأكثر، يبني على الأربعة ويأتي بركعتي احتياط حتى يسد النقص الحاصل، احتمال كونه ركعتين فيأتي بركعتي احتياط حتى يجبر النقص. هذا أيضا تدل عليه بالإضافة إلى القاعدة المتقدمة، الروايات الثلاثة، روايات عمار الثلاثة، بالإضافة إلى القاعدة أيضا أكو بعض النصوص الخاصة في المسألة. أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا، شك بين الاثنين والأربعة، ولم يذهب وهمك إلى شيء، فتشهد وسلم ثم صلي ركعتين، شوفوا قائما لو جالسا هاي ركعتين، ثم صلي ركعتين وأربع سجدات. أربع سجدات يعني شنو؟ يعني ركعتين عن قيام، ركعتين عن قيام. هاي الرواية تقرأ فيهما بأم الكتاب إلى آخر الرواية. الرواية ما خيرت بين الركعتين من قيام أو أربع ركع من جلوس، فيتعين أن نلتزم بمضمون الرواية. نقول إذن في فرض الشك بين الاثنين والأربعة لابد من الإتيان بصلاة الاحتياط عن قيام، ولا يكتفى بصلاة الاحتياط عن جلوس. قال: والشك بين الاثنين والأربع يعني بعد الإكمال يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما. ما خير المصنف، ما قال ركعتين قائما أو أربع ركعات من جلوس. ليش؟ لأن الرواية اقتصرت على الركعتين من قيام، فجمودا على مقتضى الرواية حكم على خلاف القاعدة. هذا الحكم وجوب صلاة الاحتياط على خلاف القاعدة. القاعدة أن الصلوات، أن الركع الأربعة لابد أن تأتي متوالية من دون فاصل بين الركع بتسليم أو تشهد. الشارع المقدس تفضلا في باب الشك قال لا بأس، إذا شكيت ابني على الأربعة ثم جيب ركعتين احتياط ولو كانت مفصولة، ولو مفصولة بالتشهد والتسليم الشارع قبل، على خلاف القاعدة. القاعدة تقتضي الإتيان بالصلوات بالركع الأربعة متوالية. فإذا هذا حكم على خلاف القاعدة مو على مقتضى القاعدة، فلا بد من الاختصار في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النص. النص ورد بركعتين من قيام، لم يقل بأربع ركعات من جلوس، لذلك المصنف اختصر. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، الشك بين الاثنين والثلاث والأربع، ثلاثة أطراف للشك. أيضا مقتضى القاعدة كما تقدم البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط اللي تجبر النقص المحتمل. احتمال أن تكون ركعتين، واحتمال أن تكون ثلاثة، واحتمال أن تكون أربعة. احنا نبني على الأربعة، نبني على الأكثر كما دلت القاعدة، ونجيب بركعتين من قيام حتى نسد احتمال الثلاثة، ونجيب ركعتين من جلوس تعدان بركعة واحدة تسد احتمال الثلاثة. هذا مقتضى القاعدة، وفعلا وردت الرواية بهذا المضمون. رواية مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل صلى فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، يشك بين الاثنين والثلاثة والأربعة. قال عليه السلام: يقوم فيصلي ركعتين من قيام. هاي تسد احتمال الاثنين، هو يبني على الأربعة ويسلم ثم يقوم يأتي بركعتين من قيام، يسد احتمال الاثنين، يبقى احتمال الثلاثة. قال: فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس، طبعا تعدان بركعة، فتسد احتمال الثلاثة، وبذلك هو يحتاط، يعني يسد كل الاحتمالات اللي هو يشك به، الاثنين والثلاثة والأربعة، وبذلك نجزم بصحة الصلاة. هذا قول المشهور. المشهور التزم بالبناء على الأكثر، بناء على الأربعة، والإتيان بركعتين من قيام وركعة من جلوس. سؤال، نقول هو إذا بنى على الأربعة، بنى على الأربعة وسلم، هو مطالب بسد احتمال الاثنين وسد احتمال الثلاثة، هل لابد من تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس اللتان تعدان بركعة واحدة؟ لو لا، يجوز إلى تغيير الترتيب، يأتي بركعتين من جلوس، يقول طالما أنا جالس الآن خلي أجيب ركعتين الجلوس ثم بعد ذلك أجيب ركعتين القيام. هذا ممكن لو غير ممكن؟ المصنف يقول، الشارح يقول، الرواية عطفت بثم، مرسلة ابن أبي عمير عطفت بثم التي تقتضي الترتيب، ثم تقتضي الترتيب، فلا بد من الترتيب على وفق ما ورد في الرواية. ما يجوز نقدم ركعتي الجلوس على ركعتي القيام. شوفوا الرواية قالت: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس، ركعتين من جلوس وهو جالس. فالرواية عطفت بثم، مقتضى العطف بثم هو الحفاظ على الترتيب، لا بد من الترتيب، أولا يأتي بركعات القيام ثم ركعتي الجلوس. قال طبعا هذا كل المشهور، راح يجي قول آخر في قبال المشهور. ورواه ابن أبي عمير عن الصادق قال: والشك، الصورة الرابعة من البداية نقرأها. قال: والشك بين الاثنين والثلاث والأربع، يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا. المصنف هم عبر بثم تبعا للرواية، ثم بركعتين جالسا على المشهور. ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام عاطفا، هاي حال من ابن ابي عمر، يقول حال كونه عاطفا، حال كون ابن ابي عمر عاطفا لركعتي الجلوس، بثم كما ذكرنا هنا لازم شي يقول، يقول كما ذكر، هو عبارة المصنف لو عندكم غير شيء كما ذكر، اي نعم صحيح كما ذكر، لأن هو اللي المصنف قاعد يتحدث، احنا عندنا في نسختنا كما ذكر، كما ذكرنا هاي النا يبدو زايدة هذا الضمير.
بس يعني الأخذ المناكر ابن أبي عمر،
لا قلنا هذا أكثر من مرة، قلنا طائفة تعاملت مع مراسيل ابن أبي عمر معاملة المسانيد، ذكرنا أكثر من مرة. قال ورواه ابن أبي عمر عن الصادق عليه السلام عاطفا لركعتي الجلوس، بثم كما ذكر المصنف هنا فيجب الترتيب بينهما. ليش قال الشارح هنا؟ يعني مقصوده وين هنا؟ يعني في اللمعة، المصنف في اللمعة ذكر لا بد من الترتيب كما هو مقتضى العطف بثم، يقول لكن المصنف في الدروس خالف كلامه، هنا في الدروس ذكر مسألة الترتيب وقال الأولى الترتيب بين ركعتي القيام أولا ثم ركعتي الجلوس، الأولى مو واجب، الترتيب ليس بواجب، الترتيب هو الأولى والأفضل أن يرتب، أما وجوب الترتيب إحنا لا نقول بوجوب الترتيب. يقول المصنف مقتضى عبارته في اللمعة هو لابدية الترتيب، يجب الترتيب كما هو مقتضى عبارته المطابقة لعبارة الرواية، لكن المصنف في الدروس لم يلتزم بوجوب الترتيب. قال عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكر هنا فيجب الترتيب بينهما، وفي الدروس جعله أولى، يعني جعل المصنف الترتيب أولى، يقول الترتيب أولى مو واجب كما هو مقتضى عبارته هنا. سؤال ثاني نقول إذا قلنا في هذا المورد من موارد الشك بالبناء على الأربعة والإتيان بركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس، هل يمكن أن نبدل ركعتي الجلوس بركعة واحدة من قيام؟ أنتم تقولون ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة من قيام، فخلينا نختصر الطريق نقول نصلي ركعتين من قيام، هذا ركعتين من قيام السد احتمال الاثنين، وما نصلي ركعتين من جلوس، نصلي ركعة واحدة من قيام حتى السد احتمال الثلاثة. فالسؤال يقول هل يمكن إبدال الركعتين من جلوس بركعة من قيام؟ الشارح يقول نعم يجوز ذلك، يجوز إبدال الركعتين من جلوس بركعة من قيام. أولا لما دل في كثير من الروايات المتقدمة والآتية لما دل على أن الركعة من قيام هي تساوي الركعتين من جلوس، كما ورد في بعض الروايات، رواية جميل قالت أنت بالخيار إما أن تصلي بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام، مرسلة جميل المتقدمة قال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وهو جالس. مقتضى هاي الرواية هي مساواة الركعة من قيام والركعتين من جلوس. في كثير من الصور في كثير من الحالات الركعتان من جلوس هي بدل عن الركعة من القيام، هي تساوي الركعة من القيام، فإذا وجبت الركعتين من جلوس فلا بأس بإبدال الركعتين من جلوس بركعة من قيام، هذا أولا. ثانيا نقول إحنا ليش يجب علينا أن نصلي ركعتين من جلوس؟ ليش؟ جاوبوني ليش؟ حتى نسد احتمال الثلاثة، احتمال نقص الركعة الرابعة. نسأل نقول هي الركعة الرابعة كانت عن قيام لو كانت عن جلوس؟ عن قيام، فنقول مقتضى البدلية أن يكون البدل مطابقا للمبدل منه، مقتضى المساواة في البدلية أن يكون البدل يعني صلاة الاحتياط موافقا للمبدل منه، الصلاة الركعة المحتملة الساقطة الناقصة. لما كانت هي من قيام، فإذا دار الأمر بين ركعتين من جلوس وركعة من قيام، من الأقرب إلى المبدل منه؟ واضح جدا الأقرب هو الركعة من قيام، لأن هو الأصل كان ركعة من قيام. فإذا دار الأمر بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس، لا شك ولا ريب أن الركعة الواحدة من القيام هي الأقرب للركعة المحتملة المحتملة النقصان. فإذا دار الأمر بين الطرفين نختار الركعة من القيام. فيقول الشارح لا بأس بإبدال الركعة الواحدة بإبدال الركعتين من جلوس بركعة واحدة من قيام. قال وقيل يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما. ليش؟ يقول لأن الركعة من قيام أقرب إلى المحتمل فواته. ومن المحتمل فواته؟ الركعة الرابعة التي يحتمل فواتها هي كانت عن قيام. فالركعة الواحدة ركعة الاحتياط عن قيام هي أقرب إلى الركعة الرابعة المحتملة من الركعتين من جلوس. قال يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما لأنها أقرب إلى المحتمل فواته. الشارح يقول وهو حسن، هذا القول أمر حسن لا بأس به، مناسب للاعتبار وهو حسن. هذا كله بناء على المشهور، فيما لو شك بين الاثنين والثلاث والأربع، المشهور قال بلابدية البناء على الأكثر على الأربع، والإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، يجوز إبدال الركعتين من جلوس بركعة من قيام. البعض قال الشيخ الصدوق ووالد الشيخ الصدوق وابن الجنيد التزموا بشيء آخر، التزموا بالبناء على الأكثر. صحيح، وافقوا المشهور في لابدية البناء على الأكثر، في لابدية البناء على الأربعة، لكن قالوا ليش نصلي ركعتين من قيام؟ نصلي ركعة واحدة من قيام ونصلي ركعتين من جلوس كما أفدتم، وهذا هو الكفيل بالاحتياط. فاتفقوا مع المشهور في لابدية البناء على الأربعة، واتفقوا مع المشهور في الشق الثاني من الاحتياط وهو الإتيان بركعتين جالسا، لكن اختلفوا مع المشهور في الشق الأول من الاحتياط، قالوا ما داعي نصلي ركعتين من قيام، ركعة واحدة من قيام تكفي. المصنف في الذكرى اجى وافق الصدوقان وافق الصدوقين وابن الجنيد في هذا القول، وحاول يخرج للصدوقين وابن الجنيد، قال هذا الكلام صحيح وموافق للاعتبار. ليش؟ قال إذا كانت الصلاة أربعة، إذا كانت الصلاة هو فعلا المكلف صلى أربع، فهو بنا على الأكثر. وإذا كانت الصلاة ثلاثة، إذا كان هو فعلا يصلي ثلاثة وسلم على الثلاثة، فركعتي الجلوس هي التي مثلا تسد مسد الركعة الرابعة الساقطة. وأما إذا كانت الصلاة هو فعلا المكلف صلى ركعتين فقط، انتوا شنو قلتوا؟ قلتوا لابد من الاتيان بركعتين من قيام. نقول لا، احنا ما نحتاج الى ركعة من قيام، تنضم الى الركعتين من جلوس، صارن اثنين بمنزلة الاثنين، هي اللي تسد احتمال الاثنين. ماكو داعي احنا نكلف المكلف الشاك ان يأتي بركعتين من قيام، ركعة من قيام واحدة هي التي تسد احتمال الثلاثة، أو لا الركعتين من جلوس هي التي تسد احتمال الثلاثة، يبقى عندنا احتمال الاثنين ينسد من خلال المجموع، مجموع الركعة من قيام وركعتين من جلوس. بعد ليش نقول له صلي ركعة ثانية من قيام؟ ركعة واحدة من قيام تكفي. هذا توجيه وتخريج المصنف في الذكرى للصدوقين وابن الجنيد. قال هذا الكلام متين وموافق للاعتبار لولا الرواية، احنا قلنا هذا الكلام، هذا الحكم على خلاف القاعدة، نحتاج به إلى روايات، مو مجرد اعتبار، مو مجرد احنا أمور اعتبارية نفكر بها، أمور عقلائية عقلية ونثبت الحكم الشرعي، نحتاج إلى دليل. قال مرسلة ابن أبي عمير، رواية ابن أبي عمير اللي هي المستند في هذا الحكم ذكرت ركعتين من قيام، فإحنا لابد أن نلتزم بمضمون الرواية، بمضمون الخبر. النقل دل، النقل يعني الرواية، يعني رواية ابن أبي عمير، النقل دال على لابدية ركعتين من قيام، فإذا خالف الاعتبار النقل المعول على النقل لا على الاعتبار. نعم الاعتبار قد يكون مقبولا، لكن فيما لو لم يكن هناك نص، أما إذا كان هناك نص لابد من أن نتقيد بالنص. هذا أولا. ثانيا يقول الشهرة بنت على لابدية الاتيان بركعتين من قيام، وإحنا نوافق المشهور في لابدية الاتيان بركعتين من قيام ولا يكتفى بركعة واحدة، فهذا الكلام صحيح ومتين لولا أولا النقل، ثانيا الشهرة. الشهرة والنقل يمنعان من الالتزام بذلك. قال وقيل، يعني قيل هذا في قبال المشهور في الاحتماء أو في الصورة الرابعة، في الصورة الرابعة الشك بين الاثنين والثلاث، بين الاثنين والثلاث والأربع، هو قال يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور، هو المصنف قال على المشهور، ثم بعد ذلك قال في قبال المشهور قول آخر يخالف المشهور، قال وقيل يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، يصلي ركعة واحدة من قيام وركعتين من قيام ويصلي ركعتين من جلوس. قال وقيل يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، ذكره الصدوق يعني ابن بابوي وأبوه، يعبرون الصدوقان أو الصدوقين، الصدوق محمد بن علي بن الحسين وأبو علي بن الحسين الصدوق ابن بابوي، ابن بابوي يعبرون أحيانا، وأبوه وابن الجنيد، فالشيخ الصدوق أبو جعفر وأبوه والد الشيخ الصدوق وابن الجنيد التزموا بهذا القول. المصنف يقول وهو قريب من حيث الاعتبار، الشارح يسمم يقول هذا قريب لكن من حيث الاعتبار لا من حيث النقل والاشتهار، وإلا إذا لاحظنا النقل والاشتهار فهو ليس بقريب. قال المصنف وهو قريب من حيث الاعتبار لأنهما ينضمان، منه ينضمان الركعة من قيام والركعتين من جلوس، ينضمان يولد نشقيت، يولد الركعتين، هاتان الركعتان يستبدان احتمال الاثنين. قال لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، إذا كانت الصلاة بالواقع المكلف نصلي ركعتين فتنضم الركعة من قيام والركعتين من جلوس ويستبدان احتمال الاثنين. قال لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ويجتزأ بإحداهما، إحدى منه يعني الركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ركعة من قيام هي بعد ركعة من قيام وركعتان من جلوس تعدان بركعة من قيام، فهي اللي تستدعي احتمال الثلاثة، إما الركعة من قيام وإما الركعتين من جلوس. قال ويجتزأ بإحداهما حيث تكون، يعني الصلاة ثلاثا، إذا كانت الصلاة ثلاثا يجتزأ بالركعة من قيام أو بالركعتين من جلوس، إلا أن الأخبار تدفعه. هاي العبارة طبعا قلنا إحنا هذا الكلام مو من عنديات الشارح، الشارح مو هو اللي ذكره، هذا الشارح نقل من المصنف في الذكرى. شوفوا أقرأ عبارة المصنف في الذكرى، قال المصنف في الذكرى في الجزء الرابع صفحة 77 قال وهو قوي، هنا عبر قريب هناك عبر قوي، قال وهو قوي من حيث الاعتبار لأنهما تنضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ويجتزأ بإحداهما حيث تكون ثلاثا نفت عبارات الشارح، الشارح أخذ الكلام من الذكرى، قال إلا أن، شوفوا شلون يعني عبارة المصنف في الذكرى، قال إلا أن النقل والاشتهار يدفع، النقل والاشتهار يدفع هذا القول القوي القريب كما عبرنا. الشارح يبدو مشتبه في نقله من الذكرى في الروضة، هنا في شرح اللمعة يبدو اشتبه في نقله، هو قال إلا أن الأخبار تدفع، هو ما قال الأخبار المصنف، قال إلا أن الاشتهار والنقل يدفع، أمران يدفعان هذا القيل، هذا القول المخالف للمشهور، أولا النقل يعني الرواية، رواية ابن أبي عمير، ثانيا الاشتهار مو الأخبار، ليش؟ احنا ما عندنا أكثر من خبر، عندنا رواية واحد، عندنا رواية مرسلة ابن أبي عمير، هذا أولا، ما عندنا أخبار، عندنا خبر واحد، ثم عندنا اشتهار، لأن احنا قلنا ربما أكثر من مرة المصنف الشهيد الأول يلتزم بحجية الشهرة، فمجرد أن يفتي المشهور بفتوى هو يرى حجية هذا الاشتهار، فهو يقول المصنف يقول الذي يدفع هذا القول أمران، أولا النقل يعني الرواية مرسلة ابن أبي عمير، ثانيا بالإضافة إلى الرواية التي هي حجة عندنا حجة أخرى أيضا تدفع هذا القول وهو الشهرة، الاشتهار أيضا يدفع هذا القول، فالصحيح هي عبارة المصنف في الذكرى مو عبارة الشارح في الروضة. الشارح أيضا في الروض هناك في شرح الإرشاد الشارح نفسه أيضا نقل عبارة المصنف لكن نقلها بنقل الصحيح، بالنقل الصحيح اللي ذكره هنا المصنف، لكن يبدو أن الشارح هنا في الروضة اشتبه ونقل خلاف ما موجود في الذكرى، فإحنا نعول على موجود على ما هو موجود في الذكرى، هاي الصورة الرابعة. ثم قال في الصورة الخامسة والأخيرة، قال والشك بين الأربع والخمس وحكمه، هو قبل الركوع راح يجي المصنف يتحدث عنها، هاي الصورة الخامسة ويذكر للصورة الخامسة حالات ثلاثة، بعد الركوع وقبل الركوع وبعد إكمال السجدتين، راح يتحدث عن هاي الحالات الثلاثة لصورة الخامسة، هذا يأتي عنهم كلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.